الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى، مشاهدي ومستمعي في كل مكان. المال حبيب إلى النفس، عزيز إنفاقه، وهذه صفة في بني آدم. والله جل وعلا أخبرنا عما يقع في نفوسنا، قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. فليس أي حب يحبه الإنسان لهذا المال، بل هو حب جم كثير. وجعل الله جل وعلا هذا المال زينة لهذه الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فالإنسان جبل على حب المال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام، قال إن هذا المال حلوة خضرة. فهذا طبع بشري في الإنسان. لذلك لما كان نفس الإنسان محبا لهذا المال، جعل الشرع آثار وعواقب إنفاق المال يراها الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. الصلاة مثلا تتعبد الله جل وعلا بها، ولكن ليس هناك نفع ظاهر تحصله. نعم، هناك منافع كثيرة تحصلها، لكن النفع الحقيقي ستجده في الآخرة. كذلك أنت تصوم وتجد التعب والمشقة في الصيام، فلا تحصل في ذات الصيام نفعا ظاهرا. نعم، هناك منافع كثيرة تحصلها لمن يتأمل ذلك، ولكن رتبت المنفعة العظمى على الزكاة، على الصيام، على الحج في الآخرة. إلا المال وإنفاقه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى يجد الإنسان نفعه في الدنيا، وهذا على خلاف كثير من الطاعات والعبادات، إذ أن الأصل أن الإثابة فيها في الآخرة. إلا في ما يتعلق بإنفاق المال، فإن الله سبحانه وتعالى عجل الآثار المباركة للإنسان إذا أنفق المال فيما يرضي الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك الآيات التي وردت فيها الإنفاق كثير منها يبين شيئا مما يحصله الإنسان في دنياه قبل آخرته. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي أن إنفاقك للمال سيعود عليك بالخلف في مالك، وهو خير الرازقين، أي يفتح الله جل وعلا عليك بما تنفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يبارك الله جل وعلا في من؟ في أولئك الذين ماذا؟ في أولئك الذين أنفقوا أموالهم في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي مرضاته، بأن الله سبحانه وتعالى يبارك لهم في أموالهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذا كان الإنسان يمد يد العون لإخوانه المحتاجين، فإن الله سبحانه وتعالى يغيث البلاد والعبادة بسببهم. ولذلك كان إنفاق المال سببا، ولذلك كان منع الزكاة سببا لإمساك مطر السماء. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ومفهوم هذا الحديث أن الذي ينفق زكاته وماله يفتح الله جل وعلا عليه من بركات السماء ومن بركات الأرض. ذاك الذي ينفق ماله في مرضات الله سبحانه وتعالى يشرح الله جل وعلا له صدره ويلين له قلبه. جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا قسوة قلبه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن يلين قلبك فامسح على رأس المسكين، فامسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين، ستجد لين القلب وانشراح الصدر وراحة البال، كل ذلك في ماذا؟ كل ذلك إن ساعدت الفقراء والمساكين. ولذلك هذه قاعدة إلهية، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا أحسنت إلى الخلق الله جل وعلا يحسن إليك. والحديث الصحيح الكثير من الناس يحفظه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولذلك من أنفق المال فيما يرضي الله سبحانه وتعالى فإنه يرجى له أن يحصل مثل هذه البركات العاجلة في الدنيا قبل الآخرة. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، يسعدني تواصلكم مع البرنامج عبر الأرقام التالية والتي ترد تباعا على الشاشة: من داخل الدولة 600-55-1600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-55-1616، وللرسائل النصية القصيرة 6688. هذا السائل هنا يسأل يقول: هل الخطأ في لفظ التشهد يفسد الصلاة؟ كان يقول مثلا بدلا يقول التحيات يقول التحيات لله، فهل هذا الخطأ يفسد الصلاة أو لا يفسد الصلاة؟ الخطأ الذي يقع من الإنسان ربنا جل وعلا عفى عنه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا قال، أي في الحديث القدسي: قد فعلت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالإنسان إذا وقع في الخطأ فسبق لسانه على حرف لم يرده، أو كان ذلك خطأ منه، فإنه لا إثم عليه ولا حرج وصلاته صحيحة. ويذكر السائل أيضا أي هل هذا يقع من باب الوسواس؟ قد يقع من باب الوسواس، لأن بعض الناس سبحان الله يحسن الكلام ويحسن مخارج الحروف، فإذا سمعته يتكلم لا تجد عليه لحنا أو خطأ أو قلبا في حرف من الحروف، ولكنه إذا جاء يصلي يدخل عليه الشيطان في قراءته للفاتحة. لماذا يدخل عليه على وجه الخصوص من قراءة الفاتحة؟ لأنه يهيئ ويوسوس له أنه إذا أخطأ في قراءة الفاتحة فإن هذا الخطأ سيفسد عليه قراءة الفاتحة، وإذا فسدت قراءة الفاتحة فسدت الصلاة، وإذا فسدت الصلاة وجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. فسبحان الله يدخل في دوامة هذه الوساوس التي لا تنتهي، يقول: لا، بدل أن أقول الصاد قلت السين، بدل أن أقول الطاء قلت الضاد، وهكذا لا ينتهي معه الشيطان إلا وهو يعيد الصلاة والصلاة والصلاة. وأنت إذا سمعت مثل هذا يتكلم لا تجد عليه لحنا في حرف من الحروف، ولا تجد عنده قلبا في أحد الأحرف، ولكن هكذا الشيطان يأتي إلى كل واحد من الناس بما يفسد عليه دينه وعبادته. فيأتي مثلا إلى الفاسق العاصي فيفتح له أبواب من أبواب الشهوات حتى ينغمس في هذه الشهوات ويسد عليه باب التوبة. يعني ليس فقط أنه يعني يوسوس له في قضية الشهوات التي يقع فيها، ولكن يدخل عليه من باب آخر: أنت كيف تتوب؟ كل هذه الذنوب والمعاصي التي عندك بينك وبين التوبة حجاب لا يمكن أن تصل إليه، بينك وبين الخير أبواب من هذه الذنوب وهذه المعاصي. أنت أول شيء تخلص، ابدأ تخلص من هذه الذنوب حتى تستطيع أن تصل إلى التوبة. يقول له: أنت كيف تتوب وأنت بعد ذلك تذهب تصلي الصلوات الخمس؟ يقول له: كيف تتوب وتترك الخمر؟ والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وأنت تشرب الخمر، كيف ستذهب تصلي؟ فيأتي سبحان الله، يأتي الشيطان على وجه الناصح لهذا الإنسان، يأتي له على وجه المشفق عليه، وفي النهاية تجده ماذا؟ يزداد انغماسا في ذنوبه ومعاصيه ولا يجد سبيل إلى التوبة بسبب مثل هذه الوساوس. إذا جاء إلى هذا الإنسان الطائع العابد يأتي له من باب ماذا؟ من باب ما يفسد عليه عبادته، فيأتيه قبل الصلاة بالوساوس والشكوك في طهارته، يقول: ها هنا قدر لمعة لم يصبها الماء. ويعلمه الشيطان، يعلمه ماذا؟ ذاك الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة عندما وجد لمعة قدر الظفر لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. يقول: لا، انتهى هنا، هذا الجزء ما أصابته لم يصبه الماء، توضأ وأحسن الوضوء بعد الكد والتعب، وربما أهدر كثير من الوقت وهو يتوضأ، وكثير من الماء وهو يتوضأ، حتى إذا أوحى له الشيطان بأنه خلاص الآن قد وصل إلى تمام الوضوء، دخل عليه ماذا؟ في الصلاة بالتكبير. فبعضهم يأتي الشيطان ربما يعالج في التكبير وقتا، ربما يعني يوشك الإمام أن ينتهي من الفاتحة وما زال لم يكبر، وهذا رأيناه بأم أعيننا، من لا يستطيع أن يكبر لأن الشيطان يقول: لا، الضمة هنا والفتحة هنا وها هنا، ما أتيت بالهمزة لم تحقق الهمزة، هنا ربما كانت همزتك همزة استفهام ليست همزة لفظ الجلالة، ويدخله الشيطان في أبواب. إذا سلم يدخل معه الفاتحة على وجه الخصوص، لأن الفاتحة يزين له أنه إذا قلب حرفا منها أو أخطأ فيها فسدت قراءة الفاتحة، وإذا فسدت قراءة الفاتحة فسدت الصلاة، وهلم جرة، وهو يمشي على هذا الحال وعلى هذا المنهج. فإذا يعني إذا استقام له أن يدع هذه الوساوس وفق، أما إذا سلم نفسه إلى وساوس الشيطان فإنه ماذا؟ فإنه لا يستطيع أن يتخلص من هذه الوساوس. لذلك من أعظم النصائح التي ننصح بها الأخ السائل الذي تكلم عن التحيات وتكلم عن وسوسته في الصلاة، لا يلتفت أبدا لمثل هذه الوساوس أبدا. إذا قرأ الفاتحة يقرأها ولا يعيد قراءتها، خلاص انتهت من الفاتحة، قلت ولا الضالين أم أنت، خلاص امضي، ولا ترجع تقول ها هنا أخطأت وها هنا أخطأت. وإذا سول له الشيطان أنه أخطأ فليمضي ولا يقف، لأنه إذا وقف ورجع وصحح هذا الذي يريده الشيطان، يريدك أن ترجع حتى تصحح. ولذلك من أهم القواعد التي نستطيع أن نتخلص بها من الوساوس: لا تعد عبادة أبدا، ثق تماما بأن الله جل وعلا رؤوف رحيم، والله جل وعلا يقبل من العبد القليل. إذا عمل العبد عملا قليلا بصدق وإخلاص فإن الله سبحانه وتعالى يقبل منه هذا العمل. إذا كان الرجل الذي سقى كلبا غفر الله جل وعلا له بسقيه الكلب، وامرأة بغي كذلك أيضا سقت كلبا فشكر الله لها، ويعني قرئ الحديث فشكر الله له، يعني على وجهين، أن الله جل وعلا هو الذي أجزل صنيع هذا الإنسان فهذه المرأة، فغفر الله جل وعلا لها ذنوبها، وأجزل الله جل وقيل على الوجه الثاني فشكر الله له، أي أن هذا الكلب شكر لهذه المرأة ولهذا الرجل فشكر الله له فغفر له. فإذا الإنسان لا يحجر رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا مدخل كذلك أيضا من مداخل الشيطان على الإنسان، أنه ماذا؟ أنه يحجر عليه رحمة الله سبحانه وتعالى، فيقول له صلاتك باطلة، ويقول لك طهارتك باطلة، وعبادتك باطلة، فلا يكون عنده من الاعتقاد بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله، وأن الله جل وعلا يقبل توبة التائب. ولذلك ننصح الأخ السائل بأنه يعرض عن مثل هذه الأفكار التي تأتيه، ويعني يجتهد في أن يؤدي العبادة كما أمر الله سبحانه وتعالى ويمضي ولا يرجع. هنا سائل أيضا يقول: حكم من يريد أن يحفظ القرآن برواية غير بلده؟ يعني القرآن نزل على عدة أحرف كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل على 7 أحرف، والقرآن يعني هناك عدة روايات، وقراء هم ممن نقلوا القرآن لنا تواترا، فالقرآن نزل بحمد الله سبحانه وتعالى على لغة العرب، ولغة العرب تسع مثل هذه الأوجه في حديثهم، فنزل القرآن على لغتهم. فيأتي الإنسان إذا أراد أن يحفظ فنقول: أولا انظر إلى بلدك وما يقرؤون وما يتلون، لأن هذا هو المتعين عليك، لأنك لو كنت إماما وأممت الناس فإنك لا تأتي، يعني لا تأتي بشيء لم يسمعه في صلواتهم، ولم يسمعه في إذاعاتهم، ولم يسمعه من آبائهم ولا أمهاتهم. وليس معنى هذا إنكار أو عدم الدعوة إلى حفظ القرآن وحفظ هذه الروايات، فبالعكس كون الإنسان يتعلم فهذا أمر طيب، وكما قال الشاطبي رحمه الله: فمنهم بدور 7 توسطت سماء المجد والعلا، وكما قال رحمه الله جل وعلا، وبدأ يسردهم: فأما الكريم الطيب في السر نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا، فبدأ برواية نافع وهي القراءة التي يشتهر بها أهل المغرب العربي، فإنهم يقرؤون برواية نافع، أما نحن فنقرأ بقراءة عاصم برواية حفص. فالإنسان إذا كان مثلا في دول الخليج العربي مثلا أو في بلاد الشام أو نحوها من بلدان الشرق العربي، فكلهم يقرؤون برواية حفص عن عاصم، فأنت إذا جئت تقرأ وتتعلم، أولا تعلم رواية بلدك، فإذا أتقنت رواية بلدك لا حرج عليك بعد ذلك أن تتعلم بقية الروايات الأخرى. أما أن تأتي وتترك الرواية التي أنت فيها في بلدك ثم تتعلم رواية أخرى، هب أنك صليت إماما بالناس فقرأت بغير ما يعرف أهل بلدك، ربما ينكرون عليك، ربما يسيئون الظن بك أنك تحرف أو لم تخبرهم أو توضح لهم بأنك ستقرأ بهذه الرواية. فإذا المسألة في الحقيقة لابد أن يكون الإنسان فقيها بما يقرأ به للناس، فلا تأتي تقرأ لهم بما لا يعرفونه فيقع الإنكار في قلوبهم أو يقع فيهم شيء بالإساءة الظن بك، يقول: أنت لا تعرف أن تقرأ القرآن. يقول هذا إمامنا لا يعرف أن يصلي ولا يعرف أن يقرأ القرآن، يخطأ أخطاء فادحة وأخطاء كبيرة. هو في الحقيقة يعني إنما قرأ برواية أخرى. إذن من يريد أن يتعلم فليبدأ دائما أن يتعلم بما يعرفه أهل بلده، حتى في تعلم المذاهب الفقهية. إذا أردت أن تتعلم شيئا في مذهب فقهي فإنك تتعلمه على وفق ما يعرفه أهل بلدك، لا تأتي وتتعلم شيئا لم يعرفوه فتأتي بأشياء وأقوال ربما لم يسمعوها أو يعرفوها وهم على خلافها. فإذا تعلمت رواية أهل بلدك ثم بعد ذلك أحببت أن تتعلم بقية الروايات الأخرى فلا حرج أيضا في ذلك. هنا سائل يقول عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول أحيانا أنتبه في الصلاة أنني كررت قراءة نفس السورة بعد الفاتحة، فهل تصح الصلاة أو لا؟ الصلاة صحيحة. هذه الأسئلة التي يسألها البعض عن صحة الصلاة. الصلاة لا 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 تفسد صلاتك إلا بما هو ظاهر، تقرأ القرآن فلماذا تفسد صلاتك؟ أنت سبحت الله سبحانه وتعالى في ركوعك، سبحته في سجودك، وأتيت بالتحيات، ابتدأت صلاتك بالتكبير وختمتها بالتسليم، فهذه هي الصلاة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا قرأت سورة وكررتها فإنه لا حرج عليك، سواء كان ذلك خطأ أو كان تعمدا. قد بعض الناس أصلا لا يحسن، خصوصا كبار السن، لا يحسن إلا بعض السور التي يحفظها، يحفظ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، سورة العصر، قصار السور فقط، ويصلي بهذه القصار، بل ربما بعضهم يقوم الليل بهذه السور. قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وهو يقرأ آية واحدة، قول الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الآية طوال قيامه صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كذلك أنه قرأ سورة الإخلاص مرتين، أي في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. وفي قصة الصحابي الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي بهم فيختم بقل هو الله أحد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال، أو أتى الصحابة الذين صلوا خلفه فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام سلوه لأي شيء يفعل ذلك؟ فقال الرجل لأنها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فقال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. فإذا يعني قرأت سورة وكررتها أكثر من مرة في الركعات، كأن تكون قرأتها مثلا في الركعة الأولى ثم بعد ذلك قرأتها مرة ثانية في الركعة الثانية، فإنه حينئذ لا حرج عليك في ذلك، وصلاتك حينئذ صلاة صحيحة. وهذا أيضا سائل يسأل يقول حكم الذكر بعد الوتر، عفوا يقول السائل هنا الذكر بعد الوتر هل يكون قبل الاستغفار أم بعده؟ هو يسأل عن الذكر الذي يقال بعد الوتر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من وتره قال سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان ملك القدوس، يمدها في الثالثة، يمدها في الثالثة. فمتى يقول هذا الذكر؟ يقول هذا الذكر بعد فراغه من التسليم، فإذا فرغ من التسليم قال هذا الذكر سبحان ملك القدوس، سبحان ملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يجهر بالتسبيح، يجهر بالتسبيح ويمد في الثالثة. فإذا فرغ من هذا الذكر بعد الوتر له أن يذكر الله، وله أن يستغفر، وله أن ينصرف، فمحل هذا الذكر أن يقوله بعد الفراغ من السلام مباشرة. وهنا سائلة تسأل تقول: حكم أخذ شراب لمنع الدورة الشهرية في رمضان، يقول أنها تعزم أن تصوم رمضان كاملا وترغب في أخذ دواء يمنع من نزول الدورة، وبناء على ذلك تصوم شهر رمضان كاملا. فنقول للأخت السائلة وفقها الله: إن سألت عن حكم ذلك فهذا لا حرج فيه، يجوز لك أن تشربي دواء يمنع نزول الدورة في رمضان، ولكن السؤال: هل هذا مطلوب شرعا من المرأة؟ هل المرأة مطلوب منها شرعا أن تصوم كل شهر رمضان، أو هي مأمورة بالصيام حيث وجب عليها الصيام؟ المسألة ليست مسألة يعني إن تجوزنا في العبارة أن نقول إظهار عضلات، الإنسان ليس في مقام مع رب العالمين يقول: ترى يا رب العالمين أنا أصوم وأنا قادر على الصيام، وأنا يعني تريد أن تختبرني على الصيام فأنا قوية على الصيام. لا، هذه المسألة ليست هي حقيقة الصيام. حقيقة الصيام أن تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى عندما يقول لك صم وعندما يقول لك أفطر، هذا هو المقصود الأعظم من الصيام. هي ماذا؟ هي الاستجابة لله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمقصد من الصيام هي التقوى، والتقوى ما هي؟ هي أن تستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، أن تفعل ما أمرك الله جل وعلا به، وأن تترك ما نهاك الله جل وعلا عنه. هذا هو الصيام. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في آيات الصيام: قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالمسألة ترجع في حقيقتها إلى الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. وذلك هذه المرأة نقول لها: ما الحاجة إلى أن تأخذ هذا الدواء؟ إذا كان المقصود من ذلك الصيام فإن الله سبحانه وتعالى أمرك بالصيام حيث لا يوجد الدم، فإذا وجد الدم فإن الواجب عليك حينئذ هو الفطر. الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع لك هذا، وهو الذي أحب لك هذا. ولذلك عائشة رضي الله عنها عندما جاءتها معاذة تسأل وتقول: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ماذا كان جوابها رضي الله عنها؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ثم الذين يستعملون مثل هذه الحبوب التي تؤخر الدورة وتمنع نزولها في الحقيقة تحصل لهم كثير من الاضطرابات. طيب، هي الآن استطاعت أن تمنع نزول الدورة وأن تتوقف فصامت رمضان. طيب، هبي أن هذه الحبوب لم تعطي مفعولها، وهذا يحصل كثير أنها تستعمل هذه الحبوب ثم بعد ذلك يأتي دم يسير نقطة، وفي وقت الدورة تبدأ تشك، تقول تسأل تقول: ماذا أصنع؟ أنا الآن أخذت هذه الحبوب لكن هناك دم يسير نزل ما ووقف، يعني نزل ووقف، ما حكم هذا الدم؟ هل هذا الدم يمنع الصيام أو لا يمنع من الصيام؟ هي الآن تدخل في مرحلة الشكوك والجهل وعدم معرفة أنها في حال الطهر أو أنها في حال الحيض. فهنا في الحقيقة يعني يحصل لها كثير من الوساوس والاضطرابات. وبعض النساء تستعمل هذه الحبوب ثم بعد ذلك عندما ينتهي رمضان تتلخبط عليها الدورة، لأن هذه الحبوب تؤثر في الهرمونات عند المرأة. فبعد ذلك ما الذي يحصل؟ يحصل أن هذه المرأة تتلخبط عندها الدورة، ثم بعد ذلك لا تعرف هل تصلي لا تصلي، مع أن الدورة كانت عندها منتظمة. فإذن الأولى بالمرأة أنها تدع استعمال مثل هذه الحبوب التي في الحقيقة ربما تسبب لها اضطرابا في دورتها، وربما كذلك تتشوش في عبادتها فتنزل ربما بعض النقاط عليها في وقت الدورة، فلا تعرف هل هي في حال الصوم أو في حال. ثم الأمر الأخير المقصود من الصيام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى، الاستسلام لله، حيث أمرنا بالصيام فإننا نصوم، حيث أمرنا بالفطر فإننا نفطر. ولذلك ما بين الصيام والفطر إلا أمر الله سبحانه وتعالى، ففي أول يوم من رمضان نؤمر بالصيام، في آخر يوم من رمضان نؤمر بماذا؟ نؤمر بالفطر. يوم العيد لا يجوز لك أن تصوم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له مقاليد كل شيء، وهو الذي يشرع لك ما يكون أصلح وأنفع لعبادتك. تبقى جزئية أخيرة فقط، وهي استعمال هذه الحبوب لمن احتاجت إليه. فبعض النساء قد يكون الدم عندها غزير، والدورة عندها في الحقيقة ليست بمنتظمة في الأصل، فهي تأخذ هذه الحبوب حتى تستطيع أن تصوم، وذلك لأنها ماذا؟ لأنها أصلا في حال اضطراب في قضية الدورة. فمثل هذه المرأة التي هي في الأصل عندها اضطراب في دورتها، والطبيب ينصحها بأنها تستعمل مثل هذه الحبوب حتى تنتظم عندها الدورة، فحينئذ لا حرج على هذه المرأة، ولو استعملت هذه المرأة هذه الحبوب تحت استشارة الطبيب، فهنا هذه الحالة مستثناة من عموم الأفضلية، فالأفضل أن لا تستعمل هذه الحبوب إلا في مثل هذه الحالة، فإن الأفضل لها أن تستعمل، وذلك لأن ذلك يعد نوعا من العلاج الذي تنتظم به دورتها. هنا سائل يسأل يقول: ما نصيحتكم لكتب علمية بسيطة تتناسب مع المبتدئين في طلبة العلم حتى استفيد وأطالع القراءة والكتب والتدرج في طلب العلم؟ طبعا لا شك أن تعلم العلم النافع الذي يقرب الإنسان إلى ربه من أجل وأفضل الأعمال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ورضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالذي يتعلم علم الكتاب والسنة ويتعلم علم الفقه في الدين ويتعلم كتاب الله جل وعلا لا شك أنه على خير وأنه على هدى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فسالكوا طريق الفقه في الدين، سالكوا طريق الهداية لرب العالمين. ولكن تعلم العلم لا يكون إلا بالتلقي من العلماء، كما قال تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وجاء في الحديث ويحسنه بعض أهل العلم، يقول: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الغالين وانحراف المبطلين. فالإنسان إذا أراد أن يتلقى العلم فإنه يتلقى العلم على أيدي العلماء، وهم متوافرون بحمد الله سبحانه وتعالى في كل بلد، فتذهب إليهم وتتعلم منهم وتطلب منهم العلم، وتستفيد أيضا من الكتب التي كتبها العلماء في القديم وفي الحديث. تبدأ أولا بالقرآن وحفظه ومعرفة تفسيره، وكذلك أيضا تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحفظ ما تيسر منها من كتب الفقه ما يكون متيسرا على وفق البلد الذي أنت فيه. فإذا كنت في بلد يدرس فيه المذهب المالكي فإنك تدرس الفقه المالكي، وإذا كنت في مكان يدرس فيه الفقه الشافعي تتعلم الفقه الشافعي، وهكذا. فتتعلم الفقه الذي يتناسب مع أهل بلدك، ولا شك أن من أنفع ما يعين طالب العلم هو القراءة في الكتب. فهناك كتب لأهل العلم ومؤلفات تطالع منها المختصر أولا ثم بعد ذلك تتلقى وتستفيد من المعارض التي ينتشر فيها الكتاب، كما سنقبل إن شاء الله بعد يومين في يوم الأربعاء بإذن الله سبحانه وتعالى في افتتاح معرض الكتاب في الشارقة. فكل إنسان يعني يحرص على زيارة مثل هذه المعارض التي تيسر الكتب من جميع بقاع الدنيا فتكون متناولة بين يديك. إذن سلوك العلم الذي يريد أن يتعلم فإنه يبدأ بصغار العلم قبل كباره، لا يأتي إلى كتب المطولات وهو لم يتعلم المختصرات. وذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، فقال الرباني هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره، صغار العلم قبل كباره. إذن ننصحك بتعلم وحفظ القرآن وحفظ السنة وتعلم الفقه في الدين والحرص على أن تبتعد عن الأفكار المنحرفة، لأنه للأسف قد تنتشر بعض هذه الأفكار التي تدعو إلى، سواء كانت أفكارا فيها الخروج على الخروج عما يعرفه أهل البلد، أو الخروج على ولاة الأمر أو التأليب عليهم. فالإنسان لابد كذلك أن يعتني بعقيدته فيكون موحدا لله سبحانه وتعالى، ساعيا إلى جمع الكلمة والرأفة والرحمة بالناس، سواء كان العصاة منهم أو المنحرفون فكريا منهم. فالإنسان متى ما تعلم نور الهدى ونور الإيمان فلا شك أنه سيكون أرحم الخلق بالخلق. ولذلك العلماء هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قال نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هنا سائلة تقول أن هناك مشاكل بينها وبين زوجها، وهذه المشاكل دامت 18 سنة، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ يعني هذه المرأة تشكر على أنها صبرت على زوجها هذه 18 سنة. يعني أنت 18 سنة وأنت صابرة على هذا الزوج، فإذا استطعت الصبر 18 سنة على سوء أخلاقه وسوء تعامله وربما ضعف في دينه، فالأولى بك أن تصبري، لأنك أخذت دروسا كما يقال في الصبر ومعالجة الزوج. وهذه الفترة في الحقيقة يعني هي فترة حرجة، لأن الأولاد في أشد الحاجة إلى والديهم، فالبيت إذا تفكك في هذه المرحلة سيكون تأثيره سيء على الأولاد، فهم في مرحلة الدخول إلى الجامعة، وهذه مرحلة حساسة في عمر الطالب، فلا بد أن يكون البيت مهيئ له ومستقر له حتى يستطيع أن يعني يتعدى هذه المرحلة الصعبة من مراحل حياته. إذا وجد البيت مفرق مشتت، الأب أخذ جانب والأم أخذت جانب آخر، وهو الآن في حاجة إلى أبيه أكثر من السابق، إنه يحتاج إلى يعني يحتاج إلى كما يقال أن يقف معه والده في هذه المرحلة، فهي مرحلة صعبة تحتاج إلى دعم مادي ودعم نفسي ودعم يعني من جميع النواحي. فإذا افترق الوالدان عن بعضهم البعض فهو سيكون مشتت، يذهب إلى أمه إلى العطف وإلى الحنان، أو يذهب إلى المال والقوة التي عند والده. ولذلك يعني هذا لا شك أن الطلاق خصوصا في هذه في هذا الوقت تأثيره سلبي جدا على الأولاد. يعني لنقول البنت، البنت إذا وصلت إلى هذه المرحلة ستكون على وشك الدخول إلى الجامعة وبعد ذلك الزواج، أول خاطب يأتي يسأل عن الأب، يقول والله الأب يعني يعيش في بيت مستقل. يقول من البداية هم أسرة مشتتة مفرقة، كيف سأستمر في الحياة مع هذه الزوجة؟ يقول هذه أمها مطلقة، وإذا كانت الأم مطلقة قالوا إذن يعني مصيرها، مصير ابنتها سيكون كمصيرها، لأنها ستحث ابنتها على الطلاق من أول مشكلة، ستبدأ تجر ابنتها إلى الطلاق. وهذه في الحقيقة أفكار موجودة عند الأزواج وموجودة عند الأسر. فإذا الطلاق في هذه المرحلة لا شك له تأثيره السلبي على ماذا؟ على الطرفين. إذا المرأة إذا استطاعت أن تصبر ولم يكن ذلك مؤثرا على دينها، أولا لم يكن مؤثرا على دينها، بمعنى أن الزوج لا يأمرها بما يغضب الله سبحانه وتعالى، يعني الزوج منحرف ويأمر زوجته بانحراف، لا يجوز للمرأة أن تبقى معه إذا كان هو على هذا الحال. لكن عنده معاصي، عنده ذنوب، عنده تصرفات لا تليق، تصرفات ليست بالطيبة، مقصر، يرفع صوته، قليل الأدب، فهذه المسائل بإمكان الزوجة أن تعود نفسها على هذه الأمور حتى تستطيع أن تتجاوز هذه المرحلة. كم من النساء من صبرت على زوجها فصف الله جل وعلا له، فصفت المودة المحبة بينهما على الكبر. وعندنا قاعدة بحمد الله، توجيه رباني، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تصبر الزوج على الزوج وعلى سوء أخلاقه وسوء فعاله، وبعد ذلك الله جل وعلا يوفقها فيستقيم حال الزوج بالدعاء، بالكلمة الطيبة، بالنصيحة، ببذل ما تستطيع مما يكون سبب في هدايته، توفق بحمد الله. وكذلك أيضا يقال للزوج لا تستعجل. للأسف نحن يعني دائما ننظر إلى المنافع القريبة، كما قال تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، هذه صفة الإنسان العجلة، وكان الإنسان عجولا، استعجل الإنسان حتى الشر يستعجله على نفسه. فالإنسان لابد أن يكون عنده شيء من الصبر، شيء من التحمل هذه العلاقات التي تكون بين الزوجين حتى تستقيم له حياته ولو فيما بعد. يعني صبر كثير من الآباء على أبنائهم، بعد أن وصلوا سن 30 سنة الولد عاد إلى رشده وعاد إلى والديه وأحسن صحبتهما، مع أنه ربما في سنوات من حياته عاق لوالديه. فالإنسان لا يستعجل ويسأل الله سبحانه وتعالى الهداية. لماذا لما تقومين في جوف الليل في آخر الليل وتسألين الله جل وعلا بالصدق وتدعين الله جل وعلا يعني بإخلاص توفقين بإذن الله؟ وفي ذلك أخبار وقصص كثيرة. يعني أنا أعرف زوجين كانت لهم حاجة والله هذا حدثني به الشخص، نفس الشخص حدثني، يقول كانت بنا حاجة والحاجة هذه ملحة، وإذا لم نحصل على هذه الحاجة يعني ستبقى أمورنا يعني تتعسر علينا وعلى أبنائنا. يقول فكنا أنا والزوجة نقوم كل ليلة في ثلث الليل الأخير ونسأل الله سبحانه وتعالى إن كان في هذا الأمر خير لنا فيه أن ييسر هذا الأمر لنا. يقول ظللنا ندعو الله يعني زمن طويل، فجاء الله جل وعلا لهم بالفرج، قال ما كانت لنا أي واسطة، ما بذلنا أي واسطة، قالت جاءت من الله سبحانه وتعالى. لكن ماذا؟ دعوا الله جل وعلا بصدق ولم ييأسوا. أحيانا سبحان الله يتأخر الفرج على الإنسان لأن الله سبحانه يريد منك أن تلتجئ إليه، يريد منك أن ترغب إليه، يريد منك أن تدعوه بصدق وأن تلجأ إليه، وهو الذي يقول لك أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. حتى إذا وصل الإنسان إلى حالة من الاضطرار كشف الله سبحانه وتعالى عنه هذا البلاء. فإذا لا تيأسي من رحمة الله سبحانه وتعالى، فما هداية زوجك على الله جل وعلا بعزيزة. وهنا أيضا سائل يقول حكم ألعاب الفيديو التي فيها مخالفات عقائدية أو أخلاقية، وهذه في الحقيقة يعني الألعاب التي انتشرت الآن بين أبنائنا. هذه الألعاب لها أحكامها التي لا بد أن نتفطن إليها وأن نعلمها أبنائنا. هذه الألعاب الأصل فيها الإباحة، لأن الأصل في الأمور هي الإباحة. فالله جل وعلا قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالله سبحانه وتعالى خلق لنا هذه الأرض وهذه النعم كي نتنعم بها، وهي من جملة ما يفرج الإنسان عن نفسه ويدخل الفرح والسرور عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وإن لنفسك عليك حقا، فالإنسان إذا لعب واستمتع بهذه الألعاب لا حرج عليه، ولكن وفق ضوابط معينة. ليست هذه الألعاب على إطلاقها ممنوعة، وليست على إطلاقها مباحة، هناك قيود وضوابط على هذه الألعاب. فإذا كانت هذه الألعاب تؤدي إلى الفساد العقدي، كأن يكون فيها مثلا عبادة الشيطان مثلا، فحينئذ لا يجوز أن نلعب مثل هذه الألعاب، لأن هذه الألعاب تدعو إلى ماذا؟ تدعو إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. أو أن هذه الألعاب تؤسس مبادئ فكرية منحرفة على الأبناء، كأن يكون فيها الدعوة إلى الخروج على الأديان والتحرر منها، فلا يجوز هنا نلعب مثل هذه الألعاب. أو تكون هذه الألعاب مشتملة على مخالفات أخلاقية، كأن يكون فيها التعري أو المشاهد التي لا تليق، أو فيها الموسيقى الصاخبة التي تكون فيها، فإنه حينئذ لا يلعب في مثل هذه الألعاب. أو تكون مثلا هذه الألعاب تدعو إلى العنف وإلى القتل وإلى الاعتداء على الآخرين. الآن بعض الأطفال تعودوا مثل هذه السلوكيات من العنف والاعتداء والضرب بسبب ما يشاهدونه في هذه الألعاب. يعني هذه الألعاب في الأصل أصلاً كثير منها لا يخلو من شيء من هذه المسائل. إذا كان يلعب سيلعب خمس دقائق ويترك لن يكون التأثير عليها واضحاً، لكن يبقى طول الليل وهو يلعب هذه الألعاب التي فيها القتل وفيها الضرب وفيها الاعتداء وفيها، إذن هو عندما سيرى هذه الأشياء في عبر هذه الألعاب ربما يمارسها في أرض الواقع، وهذا حدث. يعني هذا حدث، لا نتكلم من خيال، هذه الأشياء وقعت، أن هذه الأشياء تدعو إلى الاعتداء وإلى العنف وإلى القتل وإلى نحو ذلك. فإذن إذا كانت هذه الألعاب تحمل هذه الأشياء فإذن لا تجوز هذه الألعاب. طيب إذا كانت هذه الألعاب تبنى على أساس القمار، بمعنى يدخل هو يلعب يتحدى مع ابن عمه، يقول حق ابن عمه ادخل سنلعب هذه اللعبة عن طريق الإلكترونية، وإذا فزت أنا أنت تدفع كذا، وإذا فزت أنا أنت تدفع لي، وإذا أنا فزت أنا أدفع لك، وإذا فزت أنت أنا أدفع لك. هذا هو القمار، يدخلون على أحدهما غانم أو غارم، هذا هو القمار الذي حرمته الشريعة. تخيل لو كان على نطاق أوسع وأكبر، بمعنى أن مجموعة يدخلون والفائز منهم يأخذ كل هذه الأموال، هذا هو القمار الذي حرمته الشريعة، ولذلك هذا القمار لا يجوز. وكذلك أيضا إذا كانت فيها دعوة إلى القمار كذلك أيضا لا يجوز، قد تكون المقامرة ليست حقيقية ولكن هي مقامرة في اللعبة نفسها، هذه تدعو إلى ممارسة مثل هذه السلوكيات بعد ذلك في أرض الواقع. فإذن هذه الألعاب حينئذ لا تكون مشروعة. إذا كانت هذه الألعاب ستؤدي إلى التفريط في الواجبات الشرعية أو الواجبات الدنيوية. الواجبات الشرعية تأتي الصلاة، تلو الصلاة وهو لا زال يلعب، يعني يبدأ من قبل صلاة العصر أو من قبل صلاة الظهر حتى نأتي إلى وقتين متصلين، قبل صلاة العصر قبل صلاة الظهر وهو يلعب، واستمر يلعب إلى المغرب، فوت على نفسه صلاة الظهر وفوت على نفسه صلاة العصر وهو ما زال يلعب. واجب شرعي الصلاة، الصلاة خير موضوع للإنسان، كيف يترك الصلاة لأجل هذا اللعب؟ فهذا اللعب الذي يؤدي إلى تفويت الواجبات الشرعية لا يجوز. هناك أيضا واجبات دنيوية، يعني الرجل عليه مسؤوليات تجاه أهله، هو بدلا أن يتفقد أهله وعياله يلعب كالأطفال، يجلس بالساعات وهو يلعب، أولاده مرضى، الزوجة خذي الأولاد وديهم إلى المستشفى، فلان له حاجة من الأولاد من مكتبة وإلى شراء أغراض المدرسة، اتصلوا على مكان فلاني هو الذي يأتي بالأغراض، وهو يلعب 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 ويفرط هذه المصالح الدنيوية لأهله ولأولاده ولوالديه وهو لا زال يلعب. إذن هذه الألعاب إذا خلت من كثير من هذه المحظورات، بمعنى أنه لعب، فلعب ما هو مباح، لعب ما فيه لا يؤدي إلى فساد عقله أو فساد عقيدته أو تلقيه بأفكار سوء أو أفكار أو أشياء تتعلق بالأخلاق والسلوك وخلت من المقامرة ولم تؤدي إلى العداوة والشحناء، أيضا لم تؤدي إلى العداوة والشحناء. يتقاتل أحيانا الأخوان يلعبون ألعاب إلكترونية، يعني هو الولد يدخل في جهاز والبنت تدخل في جهاز ويلعبون ثم يتقاتلون فيما بينهم، يعني يلعبون في اللعب ثم يتقاتلون في البيت. لماذا؟ لأن هذا يقول أنا انتصرت وأنا فزت وأنا كذا، ثم بعد ذلك تتأجج الخلافات بينهم بسبب اللعب. كل هذه الضوابط إذا استطعنا أن نضبطها وأن يعني تستقيم لنا، فإنه حينئذ لا حرج أن نلعب مثل هذه الألعاب. أما إذا أدت إلى هذه المفاسد فبقدر ما توجد فيها من مفاسد يكون حكمها، إذا كانت ستؤدي إلى القتل لا يجوز، ستؤدي إلى تأثر الإنسان بأفكار المحرفة إذا تكون محرمة. لكن إذا استطاع الإنسان أن يضبط نفسه وأن يتخلص من كثير من هذه السلبيات الموجودة، وأتوقع أنه من الصعب يعني التخلص منها جميعا، لكن على الأقل يستقيم له شيء مما نقول أنه يمكن أن نقول لا بأس به، يمكن أن نقول لا بأس به، وإلا فمن الصعب أن يسلم منها شيء. ولكن كلما استطعنا أن نحدد ما هو خال من المخالفات ومن المنكرات، فحينئذ يقال بأن هذا لا حرج فيه إن شاء الله. هنا سالم يقول حكم شراء السيارة مع إلزام التأمين التكافلي. يقول أن هناك بنكا عنده معرض للسيارات، وهذه السيارات البنك يملكها ويبيعها على أقساط ويربح من هذا البيع الذي يبيع فيه مؤجلا. إذا كان البنك يملك هذه السيارات فله أن يبيعها بسعر حال أقل، وله أن يبيعها بسعر مؤجل بسعر أعلى. فيقول مثلا البنك إذا أخذت السيارة مني كاش، هذه السيارة ب100,000، يقول 100,000 كاش تأخذها فلك ذلك، ولك أن تأخذها ب120 مقسطة على 5 سنوات لك ذلك. المهم أنك إذا اشتريت منه هذه السيارة لابد أن تستقر على أحد السعرين، لا يجوز له أن يقول لك سأبيعك 100 كاش و120 مؤجل تقول قبلت ولا تعرف على أيهما قبلت، لا، هذا الذي نهت عنه الشريعة، هذا هو البيع المحرم الذي يباع. لكن أن تستقر على بيع والله قال لك 120 قلت لا والله أنا سأخذ السيارة ب120 مقسطة لا حرج إن شاء الله. والتأمين الذي يلزمك فيه إن كان تأمينا تكافليا لا حرج إن شاء الله. التأمين التكافلي إذا كان مبنيا على التكافل الحقيقي الذي هو يبذل فيه الإنسان المال بنية التبرع، لا يأخذ عليه ماذا؟ لا يأخذ عليه إن أخذ قسط العوض، وإنما أنا أدفع هذا المال وهو قسط التأمين تبرعا، إن حصل انتفع به غيري الحمد لله، وإن حصل انتفعت أنا فخلاص لا حرج إن شاء الله. هذا التأمين هو التأمين التكافلي، وهو مبني على تكافل المجموعة لمساعدة المتضرر. التأمين الآخر وهو الذي يتكلم فيه العلماء وهو التأمين التجاري، وهو أن يكون العقد فيه عقد معاوضة، أنا أدفع هذا المبلغ مقابل ماذا؟ مقابل أنني أحصل على الخدمة شئتم أم أبيتم. فإذا هذا التأمين هو تأمين تجاري، فإذا كان إنسان مضطرا إليه ومحتاجا إليه فإنه لا حرج حينئذ من أخذ هذا التأمين. انتهى وقت البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وفقنا في الإجابة على أسئلتكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.